أن يكون راسخا في حسن ظنه بالله جل في علاه، وأن يرتقي إلى هذه المنزلة، فتكون المكافأة أن يسرع الله له بما أحسن الظن به، بل فوق ما أحسن الظن به لا يصل إليها المرء إلا بأمور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يصل بها المرء إلا بأمور. أولا تمام حسن الظن بالله جل في علاه، أن الله لا يترك عباده لأعدائه، أن الله جل في علاه لا يترك عباده لأعدائه، فإن الله لا يضيع أولياءه. لما قالت امرأة إبراهيم عليه السلام الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. قالت إذن فلن يضيعنا. شوف انظر هنا، فحسن التعرف على الله جل في علاه يورث حسن الظن بالله جل في علاه. علمه عليما قديرا، أحاط بكل شيء علما، وأحاط بكل شيء قدرة. علمه رؤوفا رحيما لطيفا، يخفي الأشياء في أضدادها. رأفته قد أحاطت بعبده، فلما علم ذلك أحسن الظن بربه. من تمام حسن الظن ونعم الوكيل، أحسن الظن بربه أنه لا يمكن أن يتركها ولا يسلمه لأعدائه بحال من الأحوال. فإن الله جل في علاه لما ذهب يونس مغاضبا، وقدر الله عليه في القرعة أن يلقى في النار، أن يلقى في الماء، ألقي في الماء، ومع ذلك لما التقم الحوت، والحوت يلتقم طعاما، فإن الله جل في علاه نهى عن ذلك وقال إنه ليس لك بطعام. انظر هنا كيف أن الله جل في علاه لا يسلمه لأعدائه، ولا يجعله لقمة سائغة في يلوكها أحد، لكن الله جل في علاه له حكم وشؤون في عباده، وإن الله يختبر صدق العبد ويختبر قلب العبد عندما ينزله في بعض البلايا والرزايا التي أحاطت به ولا تحيط به، لأن الله هو الذي أحاط به، وإن الله على كل شيء قدير. أول شيء كما قلنا تمام حسن الظن بالله جل في علاه أنه لا ينزله لأعدائه، وأنه لا يدفعه للهلاك. الأمر الثاني من حسن التعرف على الله جل في علاه أن يتعرف على الله برأفته ورحمته ولطفه ونعم الرب الرحيم هو، فيعلم بأن الله جل في علاه يكتب له النجاة ويكتب له الرفعة، وأن الله جل في علاه لا يسلمه لأعدائه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فلما تعرف على الله بحسن التعرف على رحمة الله، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، كما قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى المرأة تلصق طفلها بثديها فقال أرأيتم هذه المرأة أتكون طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم على عباده من هذه الأم بولدها. فهو يعلم يقينا بأن الله أرحم عليه من نفسه، وأن الله جل في علاه لا يهلك بل أراد رفعته وأراد نجاته. وهذا الذي قد كان، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلذا فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك، وكانوا من أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه بعدما تعلموا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف إن الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا ترهيب وإرعاب للقلوب وإرجاف. أبو سفيان يجمع الناس من جميع أنحاء مكة وضواحيها والبلاد التي بجانبها، يريد استئصال شأفة المسلمين. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم. فزادهم إيمانا وقف عندها ووضع تحتها 100 خط. لا يزيد الإيمان بكثرة الإرعاب والإرجاف والخوف، لكنهم لما كانوا قد أحسنوا الظن بالله جل في علاه وعلموا أن الله جل في علاه ناصر، وأن الله ناصر دينه، وأن الله لا يخلف وعده، وأن الله لا يهلك أولياءه بل يهلك أعداءه، وأن الله جل في علاه يريد لهم النصر والرفعة والتمكين وقد بشرهم بذلك، فلما تعرفوا على الله بهذا أحسنوا الظن بالله جل في علاه فزادهم إيمان. إذن قالوا هذا هو السبيل، أن الله يجرهم جرا إليهم لينصرهم عليهم. فهذا السبيل، هذا هو السبيل الآن. فعلموا أن الله تعالى يجعل سبيلا لرفعتهم ولنصرتهم، فأتموا إحسان الظن بالله جل في علاه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانظر إلى كيف صارع الله إليهم بما أحسنوا به الظن، فانقلبوا بنعمة من الله، فانقلبوا الفاء للتعقيب والسرعة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، فامتلأ قلوبهم حسن ظن بربهم جل في علاه مع تمام الرحمة والرأفة التي علموها من ربهم لهم. ولذلك رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أقعدهم ولم يخرجوا على أصحاب محمد، وكان لأصحاب محمد ما كان من علو الإيمان وصدق البيان ثم بعد ذلك النصر المبين والفتح الذي قد من الله عليهم به. عليكم السلام وبركاته. وهذه العقيدة التامة، عقيدة حسن الظن بالله جل في علاه، قائمة كما قلنا على أمور كثيرة، أهمها هي حسن التعرف على الله جل في علاه، وكيف يتعرف على الله حتى يزداد الإيمان مع الرجفة مع الزلزلة مع تمكن أهل الكفر مع إحاطة المنافقين، كيف يثبت القلب ويحسن الظن برب العالمين. أقول أولا أنه يعلم بأن الله جل في علاه قد خلق كل شيء وكتبه وعلمه، وأن الله جل في علاه هو الذي قدر كل المقادير، وأن كل شيء قد قدر وقد فرغ ربكم من العباد. ولذلك قلت عصب الاعتقاد حسن البيان في أبواب القدر هو الاعتقاد التام بأن الله جل في علاه قد فرغ من العباد، كتب الله كل شيء وقدر كل شيء وعلم كل شيء سبحانه جل في علاه. ومع ذلك لابد أن تفهم، قدر كل شيء، علم كل شيء، كتب كل شيء، خلق كل شيء، لابد أن تعلم، لا تقف عند هذا، لأن العلم بهذا قد يجعل للشيطان مصلحا وقد يجعل للشيطان زلزلة في قلب العبد المؤمن. فلابد أن تعلم مع علمي وإحاطة علمي وقدراتي وكتابتي وخلقه هو عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه، لا يظلم الناس شيئا، وأن الله جل في علاه بحكمته يضع الشيء في موضعه وبرحمته يحيط بأوليائه ولا يمكن أعداءه من أوليائه بحال من الأحوال. هذا لابد أن يكون معلوما لدى من يعني يتعلم أبواب القدر في هذا الباب، بأن الله قد كتب كل شيء. فأنت حسن التعرف على الله أن تقول كل شيء مقدر وكل شيء مكتوب. قال الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وأيضا قال الله جل في علاه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حتى في حديث عمرو بن العاص أنه خرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي خرج عليهم بكتابين، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال هذا كتاب بأسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، ثم ختم على ذلك أجمل فلا يزاد ولا ينقص، وكتاب في شماله وقال هذا بكتاب فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل ذلك قال فرغ ربكم من العباد. نسأل الله أن يكون الله قد كتبنا من السعداء وأن يجعلنا من الشهداء وأن يرضى عنا ويجعلنا من أقرب الناس منزلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فرغ ربكم من العباد، فحسن التعرف على الله أن تعلم بإحاطته علما وكتابة وقدرة وخلقا سبحانه جل في علاه. لكن لا بد أقول لا يزيغ قلبك ولا بصرك عن هذا مع علمك بيقين أنه أرحم الراحمين وأنه لطيف بعباده وأنه لا يقدر على العبد إلا الخير، حتى لو جرهم إلى المعصية جرا فإنه لا يجر عبده إلا لرفعته لو كانوا يعلمون. وأن الله جل في علاه له في عباده حكم وشؤون، إنه يقيم المعوج ويعز من ذل ويقوي من ضعف، وهذا بعلمه بعباده سبحانه جل في علاه، هو الذي يعلم المحل القابل من المحل غير القابل. فهذه أول السبل والطرق التي يصل بها الإنسان إلى حسن الاعتقاد في رب العباد سبحانه جل في علاه، حسن التعرف على الله. ومن حسن التعرف على الله بعدما علم بأن الله قد فرغ من عباده أن الله لا يضيع أولياءه. فقل وإن كان قد كتب وإن كان قد قدر، فلا بد أن أعلم أن المسألة ليست عن تشهي بل عن علم وحكمة وعن رحمة ولطف. قال الله تعالى: إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ولا يهلك على الله إلا هالك. فلا بد أن تعتقد يقينا بأن الله جل في علاه لا يضيع أولياءه، كما قالت امرأة إبراهيم لإبراهيم عليه السلام، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. قال: إن الله. فقالت: إذن فلن يضيعنا. فجاءها جبريل في التو واللحظة وفي الحين، فقال لها: أبشري فإن الله لا يضيع أولياءه. ولتعلم كيف مكانة الولي عند ربنا العلي، خذ هذا الحديث العظيم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه مكانة العبد المؤمن التقي النقي عند ربه جل في علاه، إنه يحارب له ويعادي من عاداه. ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله معه فمن عليه. فقد كان الله مع إبراهيم فقال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كان الله مع موسى فقال: لا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قد كان الله مع عيسى عليه السلام واتحدت كلمته على صلبه وقتله، فقال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. كان الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت كلمة العرب والعجم واليهود أهل نقض العهود، الأمة المغضوب عليها على استئصال شافة النبي صلى الله عليه وسلم، شافة الإسلام وقتل النبي ومن معه، وهل مكنهم الله من ذلك؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتوفيقا، وما زادهم إلا إيمانا وتصديقا. لذلك قال الله عنهم شاكرا إياهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نعوذ بالله من التبديل، نعوذ بالله من الحول ولا القوة، نعوذ بالله. وتمام هذه العقيدة في الله العلي القدير أن يعتقد اعتقادا تاما بأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يتحرك في الكون متحرك إلا به، ولا يسكن في الكون إلا به. حتى أنفاس أعدائه التي تخرج بها حياتهم تخرج وتدخل إلى قلوبهم، وهم على الظاهر يملكون القيد ويملكون الدنيا بأسرها والأسباب المادية التي قد تمكنوا منها، أنفاسهم بيد الله جل في علاه، أقلامهم التي يكتبون بها بيد الله جل في علاه، أصابعهم التي تجر جرا إلى إيصال الشر والضر إلى أهل الإسلام بيد الله جل في علاه. فإن اعتقد المرء ذلك وأنه لا يتحرك متحرك في الدنيا إلا به، ولا يسكن إلا به، امتلأ قلبه يقينا في ربه جل في علاه، وأن يعلم يقينا أن أعداءه في قبضة الله جل في علاه، لا يمكن أن يفوتوا ولا يعجز الله في شيء، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه. هذا الذي يكون للمؤمن إذا امتلأ قلبه بحسن التعرف على الله جل في علاه. لذلك قلت أعظم الفقه على الإطلاق هو فقه التعرف على الله جل في علاه، وفقه التعامل مع الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى يحيى بن معاذ قال ثلاث خصال من صفة الأولياء. قال ثلاث خصال من صفة الأولياء يعني أولياء الرحمن. من صفة الأولياء الثقة بالله في كل شيء، الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه في كل شيء. وهذه الصفات صفات مستقاة، مستقاة. والله لو قلنا قد استقاها من إبراهيم وحده لكفى، لأن الله كيف شكر ومدح إبراهيم عليه السلام في المواقف العظيمة التي قد وقع فيها إبراهيم. إبراهيم ألقي في النار، إبراهيم وقف أمام النمرود وجوزته بين يدي النمرود الكافر، ويعلم يقينا إبراهيم أن الله جل في علاه يحفظها ولا يصل لها سوء من هذا الكافر الذي هو في قبضة الله جل في علاه. وإن إبراهيم ابتلي بذبح الولد، وإبراهيم ابتلي بهجرة الزوجة مع الولد الذي بلغ معه السعي، أو مع الولد الذي كان طفلا بين يدي أمه، ومع ذلك كان موحدا حقا لربه. لذلك استحق إبراهيم عليه السلام هذا الوصف الدقيق الذي وصفه الله في كتابه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال صفة الأولياء الثقة بالله في كل شيء. الأولياء أولياء الله جل في علاه، أولياء الله جل في علاه هؤلاء الذين قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأولياء الله جل في علاه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن ما هم الأولياء؟ صفة الأولياء في هذا الباب وفي رسالة تامة لابن تيمية صفات أولياء الرحمن المفارقة صفات أولياء الشيطان. الأولياء الحق أن أول صفة الولاية، الولاية لها درجات، الولاية لها درجات. أول درجات الولاية هو إقامة الواجبات والانتهاء عن المحرمات، هذه أول صفات الولي. وبذلك لو تحلى بهذه الصفات فسيدخل الجنة من أول وهلة، ويكون عبدا موفقا مسددا على مرتبته ودرجته. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل ثائر الرأس يسمع له دوي الصوت ولا يعلم ما يقول، فقال يا محمد، بأبي وأمي، يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فقال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. قال خمس صلوات في اليوم والليلة، هنا الشاهد الذي أريده، قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تصدق، لا إلا أن تطوع. فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وهو هكذا في أركان الدين. فقال النبي الأمين من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر لهذا الرجل. وفي الآية الأخرى أفلح إن صدق. فهذه أول درجات الولاية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. شوف هنا الآن الولي يأتي تفسيره، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. هذه المرتبة الأولى من مراتب الولاية، وأعظمها درجات تتفاوت بين عباد الله جل في علاه الذين أتوا بالمستحبات بعد الواجبات المفروضات، وانتهوا عن المكروهات بعد الانتهاء عن المحرمات. وهذا لا ينفي الزلل والخطأ والوقوع في المعصية. ولذلك ابن تيمية يقول ليس من شرط الولاية ألا يقع في الصغيرة وألا يقع في الكبيرة. الولي قد يقع في الكبيرة وقد يقع في الصغيرة، لكن الشرط كل الشرط أنه يسرع الفيء والتوبة إلى الله جل في علاه. لذلك قلت قبل ذلك إن الله لم يوجب على عباده العصمة قط، ومن قال بذلك فقد كذب. إن لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لم يكتب الله العصمة لأحد. ولكن كتب عليهم التوبة والأوبة وحسن الفيء وسرعة الرجوع إلى ربنا الجليل سبحانه جل في علاه. فقال هؤلاء الأولياء من صفاتهم أو من أعظم صفاتهم أو من أعز صفاتهم الثقة بالله في كل شيء. الثقة بالله في كل شيء لا تأتي إلا من قلب امتلأ يقينا في الله جل في علاه. ولا يمتلئ القلب يقينا إلا بعد العلم بالله. فإن علم بالله وعلم بصفات الله وأسمائه الحسنى وتعبد الله بها يصل بذلك إلى اليقين ثم تمام الثقة في رب العالمين سبحانه جل في علاه. وهذا أيضا يساعده على ذلك هو أن الله يعلم كل شيء، أن يعتقد بأن الله يعلم كل شيء ويملك كل شيء ويقدر على كل شيء. إن رأيت رجلا قال لك لا تخشى لا تبيتن الليلة إلا وعشاءك وعشاء أهلك بل وغناك معي لا تخاف، فيسأل عنه فلا يجد له في خزانته ولا درهم ولا دينار بل يراه مديونا، هل يثق فيه؟ هل يثق في كلامه؟ لن يثق في كلامه. لكن عندما يقرأ في قول الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، عندما يسمع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، ويسمع أن موسى عليه السلام قال ربي يعن لي الأمر من أمور الدنيا فأستحي أن أدعوك به، فيقول الله جل في علاه يا موسى سلني كل شيء، سلني ملح طعامك وعلف بهائمك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن انقطع شيء سعنا على أحدكم فليسأل ربه إياه. الغرض المقصود لابد أن يقول يعلم بأن الله يعلم كل شيء. إن بشرك رجل بشيء وهو يجهل الشيء الذي أنت تخاف منه هل تثق فيه؟ أبدا. فإذا لابد أن تعتقد بأن الله يعلم كل شيء، يعلم حالك ويعلم مقامك ويعلم ما حولك ويعلم ما تقدم لك وما تأخر ويعلم ما قدمت وما أخرت وما قدم الآخرون وما أخر الآخرون، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا يوزع في القلب الثقة في الله جل في علاه، وأن الله يملك كل شيء كما قلت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الولي، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأن الله يقدر على كل شيء. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أتى، شوف من تمام القدرة، أتى أمر الله فلا تستعد، لسه ما أتى، له أتى لأن الله طالما قدر انتهى، لا راد لقضائه سبحانه جل في علاه. والذي أيضا يقوي في القلب الثقة برب العالمين أولا أن يعلم بأنه مع علمه مع قدرته، له الحلم وله الرأفة وله الرحمة، وأن الله يريد لعبده النجاة ولا يريد له العذاب والعقاب. أن يعتقد بأن الله جل في علاه يحبه ويحب منه الخير ويحب له الخير، وما خلقه إلا لذلك، ما خلقه إلا ليرحمه فأرشده وأنزل له الكتب وأرسل له الرسل، كل ذلك لنجاته، أن يعلم ذلك يقينا. فإن علم بمحبة الله له وعلم بأن الله جل وعلا لا يعذبه وأن الله ما أراد ذلك وأن الله ما أحب ذلك وإن قضاه فقضاه لحكمة. فلذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمل المكلفين جميعا في ربهم حين قال الله أرحم على عبده من هذه المرأة الأم بطفلها. ومن الأسباب الوازعة في القلب على الثقة برب العالمين هو أن تعلم يقينا بأن الله عليم حكيم، حكيم يضع الشيء في موضعه، والمعنى أن الله لن يظلمه وأن الله لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وأيضا تعلم بأن الله جل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال من صفات أولياء الله الغنى به عن كل شيء، سبحان الله، الغنى به عن كل شيء. هذه مسألة تقف عندها بكلمتين، لا يلتفت القلب لغير الرب، لا يلتفت القلب لغير الرب، أن تستغني بالله عن كل شيء. وهذا تستشعره عندما يسد الله عليك كل الأبواب فلا تجد بابا إلا باب السماء. هنا بذل الجهد واستفراغ الوسع في الاستغناء بالله جل في علاه، تغلق كل الأبواب إلا باب الله جل في علاه. لا ترى أحدا يملك لك شيئا لا نفعا ولا ضرا، وتعلم أن الله جل في علاه حاط بكل شيء، فلا يلتفت هنا القلب لغير الرب، كما قال إبراهيم لجبريل أما لك فلا، ليس لي حاجة عندك، حاجتي عند ربي الغني. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد بسند حسن قال لولا الكلمة التي قالها يوسف لو لم يقل يوسف عليه السلام هذه الكلمة ما لبث في السجن بضع سنين. عندما قال وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. نحن مخدوعون. الحق أننا نركن ركونا تاما للأسباب وقلوبنا لا تتجه لمن خلق السبب وأناط المسبب بالسبب. في حقيقة الأمر الله يكشف لنا ذلك، هذه في حقيقة الأمر. لما يقع الإنسان في شيء أول ما يفكر فيه السبب، ما السبب الذي يأخذ به؟ كأن قلبه تعلق بالسبب حقيقة، وإن أظهر غير ذلك وإن قال بغير ذلك. الاختبار الحق عندما يقع شيء يلتفت القلب للرب، ثم بعد ذلك يعلم أن الله شرع له أمورا لابد أن يأخذ بها بعين الشرع، وقدر أقدار لابد أن يمتلك قلبه بأن الله هو الذي يقدر ويقدم ويؤخر ويعز ويذل ويعطي ويمنع، وأن الملك بيد الله جل في علاه. هذا الغنى بالله عن كل شيء. طبعا غنى بالله عن كل شيء في حسن التذوق في الإيمان بالله جل في علاه. من أراد أنيسا فالقرآن خير أنيس، فهو يأنس بالله جل في علاه، فما تراه إلا ذاكرا إما بالقلب وإما باللسان، وإما الموافقة باللسان والقلب، وما تراه مشغولا إلا بصلاة أو بصيام أو بقضاء حاجة فهو لله وبالله وفي الله سبحانه جل في علاه، فقد استغنى بالله عن كل شيء. يمكن أن يوصف بذلك أما على ما قاله الشافعي في العلم عندما قال عندما أسمع المسألة من العلم أتمنى أن يكون كل عضو من أعضائي أذن تتمتع بهذا يستغني به، فقال فالعلم أستغني به عن معانقة امرأة غانية. فأنت هنا وهذا القياس بعيد، ولله المثل الأعلى، أنك يمكن أن تقول أستغني بالله عن حياتي، هذه لحظة واحدة تتذوق فيها حلو الأنس بالله جل في علاه، وتتذوق فيها نعيم التعرف على الله جل في علاه، ستمقت الدنيا بأسرها ومن فيها ومن عليها وما فيها وما عليها، فالله المستعان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر هو أخذ بكل الأسباب وأخذ بإقرار الأنصار، وانتهت الأسباب أخذها لتبرأ الساحة ويكون قد أتم عين الشر، لكن ماذا حدث؟ بجمعية قلبه ذهب إلى ربه جل في علاه يبتهل ويتضرع، ولأنه يعلم أن الأمر بيد الله جل في علاه، وأنه أفقر ما يكون لله جل في علاه وأعز الناس به، فاستغنى بالله فرفع يديه اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. قال من صفات الأولياء الرجوع إليه في كل شيء، هذه هي في الصغير والكبير وفي الدقيق والجليل، لو حتى مر أنه سألتفت يستخير ألتفت أو لا ألتفت. طبعا الاستخارة لها ضوابط شرعية، أنا أقصد بأنه حتى لو استخار بقلبه، أقصد بذلك مال قلبه في كل شيء تراه يرجع إلى ربه فيه. أولا يرجع إليه شرعا، ورجوع الشرع معناه أنه في كل شيء ينظر هل الشرع يقبله، هل الشرع يجيزه أو لا يجيزه، من الأهمية بمكان هذه. فهو الآن يرجع إلى الله في كل شيء، لا سيما المختلف فيه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالمسألة رجع إلى الله إلى رسوله الكتاب والسنة، ورجوع إلى الله جل في علاه أيضا في كل شيء. في كل شيء يدعو الله أن يفعل أو لا يفعل، يستخير الله في الصغير والكبير في هذا الباب. وهناك رجوع آخر وهو الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، هذا رجوع إلى الله عن كل شيء، والرجوع عن التفات القلب لغيره إلى امتلاك القلب لله جل في علاه، وامتلاء القلب باليقين في الله جل في علاه، والرجوع إلى الله بالتضرع والافتقار والانكسار. هذه من أعظم ما تكون معرفة بالله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: من أحسن الظن بربه فإن الله عند حسن ظنه، من مال بجمعية قلبه لربه فعل الله له ما لم يفعل لغيره، من استغنى بالله كفاه الله، من استغنى بالله أغناه الله وكفاه. نقف عند هذه، وجزاكم الله خيرا. في أسئلة أخرى. عليك فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونترك حساب من ظلمنا على الله أن نسعى لعرض الحق منه ودفع الظلم الذي وقع منه. والله إن أخذت الحق منه فأنت لا تلام، لا تلام، لكن سأقول لك بالأكمل والأفضل، يعني أنت الشرع كفل لك أن تذهب وتسعى سعيا حسيسا حتى لو بالاحتيال لتأخذ حقك وتدفع الظلم عن نفسك، لكن الأكمل وأرفع عند الله جل في علاه، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. كفى أن أجره على الله مبهما، وإذا أبهم الله العطاء فلا حد له ولا تصور. وإياكم أحسن الله عليكم، جزاكم الله كل خير. هل يلزم الضمان على الباني لو كان العرف بينه وبين المشتري شغل سعر أقل لعدم التراخيص؟ المسلمون عند شروطهم يا أستاذ أشرف، وأيضا بما اشترى في, 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 في عدم الرخصة هو خاطر بنفسه، لكن لو كان قد تم الشرط بينهما فالمسلمون عند شروطهم يضمن. وإياكم أبا الوليد، أحسن الله عليك وارفع الله مقامك، شكر الله لك. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الدرس في هذا الصباح، نسأل الله أن يكون فاتحة الخير، نلقاكم إن شاء الله في دروس العصر، نسأل الله أن يتم علينا وعليكم الخير وأن يثبت لنا ولكم هذا الخير محيين أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وما كان الله دام واتصل ومن غير الله انقطع وانفصل. بفضل الله أثق بحكم الله بحكمة الله أن الله كافي أكابن عباده، لكن مثل سيدنا يحيى وعثمان نتمكن منهم الأعداء. شيخنا هنا تكن الحكمة، هو طبعا هنا أراد الله جل في علاه رفعتهم في الدرجة، كانت لهم منزلة عند ربهم لا ينزلونها إلا بذلك، كانت لهم منزلة علية عند رب البرية لا ينزلونها إلا بذلك، والله حكيم عليم. فلم يمكن لهم، لو مكن لهم لخفض ذكره، بل ذكره إلى يوم الناس هذا، وعلم أنه قتل مظلوما شهيدا وشهد الجميع لذلك لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا انتقم الله لهما. هل بناء الأراضي الزراعية حرام معنى ملكي؟ إذا كانت البلدية تمنع ذلك فلا يجوز، لأن هذا فيه إضرار بالآخرين أو إضرار بالزراعة التي هي اقتصاد البلد أو اقتصاد المسلمين، فلا يجوز التعدي هنا في هذا الباب. اللهم احفظنا، جزاكم الله خيرا، بوركتم، جزاكم الله عن خير. عندي قريبات مريضة عندها ورم، نظر نتيجة حلوة، لا أن يكون إن شاء الله يكون حميدا، إن شاء الله يكون حميدا، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنها الضر والخبث والسوء، نسأل الله أن يعجل لها بالشفاء وأن يبشرها بالخير بأسره، وأن يكون الأمر على خير بإذن الله. اللهم اشفع مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، جزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.